الثبوبات كأنه أخذها من الأوقاف أو من منطقة الأخبار عن الترتيب ترتيب الكتاب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: آداب الخلاء. قال: أول استحب لمن أراد دخول الخلاء يقول: بسم الله، اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وذلك لحديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. طيب، هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث خرجه الإمام الترمذي وابن ماجه من طريق ابن حميد، محمد بن حميد الرازي، فهو حافظ لكنه قد ضعف، سببه أهل بلده أبو حاتم وزرعة ومحمد بن مسلم وارة. فصحيح أنه لا يصح. وبسم الله، لفظة بسم الله صحيح أنها شاذة، أنا الثابت أنك تقول: اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قالوا لحديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال: فهذا هو الذي ثبت، إذا دخل الخلاء أراد أن يدخل، حسب فسره العلماء. قال: يستحب إذا خرج أن يقول غفرانك، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. وهذا الحديث إن شاء الله حسن، وجاء من طريق يوسف بن أبي بردة، لكن وإن لم يثبته أحد، لكن قد أخرج له الإمام البخاري، وإخراج البخاري له توثيقا. قال: يستحب أن يقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، وذلك لكون التيامن فيما هو شريف والتياثر فيما هو غير شريف، وقد ورد ما يدل عليه في الجملة. في مسألة الدخول والخروج ما ثبت شيء أنا باليمنى واليسرى إلا ما جاء في المسجد، ما جاء في المسجد، فقد جاء في صدرة الحاكم على نفس أن السنة في دخول المسجد باليمنى وفي الخروج باليسرى. هذا الذي هو ثبت في هذا الباب، أما غيره لم يكن. لكن تجد أن العلماء يذكرون هذا من باب التكريم أو التشريف لليمنى، لكن الغالب أن هذا حصل لليدين، أو أكثر الأدلة التي جاءت إنما جاءت في اليدين، وأما في الرجلين لم يأتي فيها إلا دخول المسجد وخروجه. والأمر سهل، إن دخل برجله اليسرى أو لم يدخل بها أمر سهل إن شاء الله. قال: وإذا كان في الفضاء استحب له الإبعاد حتى لا يرى. أنا هذا الآن إذا كان في فضاء ليس في كنيس أو في بيت خلاء، وإنما هو في فضاء استحب له الإبعاد، وهذا عند وجود الناس، عند وجود الناس، أما إذا كان لا يجد أحد عنده فحتى في مكانه. المراد الإبعاد أي الإبعاد من الناس. قال عن جابر رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في سفر، وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ما يأتي البراز حتى يتغير فلا يرى. البراز أنا إذا أراد أن يقضي حاجته، وأصل البراز هو من المباعدة، وكذلك أصل الخلاء أيضا كذلك من المباعدة، ولأن الناس كانوا يتباعدون إذا أراد أحد أن يقضي حاجته فسمي هذا الشيء بهذا، سمي براز ويسمى كذلك خلاء وغيره من هذا. وأيضا يسمى غائط لأن الغائط هو المنخفض من الأرض، الغائط هو المنخفض من الأرض، والإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته الغالب أنه يبحث على أماكن منخفضة، ما يبحث على أماكن المرتفعة، لهذا سمي كذلك غائط. وقال استحب أن لا يرفع ثوبه حتى يبنو من الأرض. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يبنو من الأرض. هذا حديث صحيح، أنا الذي نمر عليه على أنه صحيح. قال ولا يجوز استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء ولا في بنيان. الآن أولا السنة أن الرجل إذا كان عند الناس أن يبعد من الناس إذا كان في فضاء، كذلك أنه لا ينبغي له أن يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض حتى لا يرى من بعيد أو كذا. ثم ذكر استقبال القبلة واستدبارها. قال ولا يجوز استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء ولا في البنيان. قال عن ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم انه قال اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا. قال ابو ايوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى. طيب هذه المسألة مثل استقبال القبلة واستدبارها جاءت فيها نصوص تخالف هذا الظاهر أي من النهي، منها ما جاء عن ابن عمر في الصحيحين أنه قال سقيت بيت حصة فرأيت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقضي حاجته مستقبل القبلة مستدبر الشام. فهذا في بنيان، هذا في بنيان. وكذلك أيضا جاء في السنن عن جابر بن عبد الله أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول، نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن البول في مستقبل قبلة مستقبلها فرأيته قبل أن يموت يبول مستقبل القبلة أو مستدبر القبلة. فهذه الأدلة جاءت تخالف هذا الظاهر، لهذا اختلف العلماء في الجمع بين هذه الأدلة. وخلاصة ما رجحه الحافظ بن حجر كذلك خيار بعض العلماء كالشيخ ابن عثيمين أنه يكره هذا الأمر، يكره استقبال القبلة واستدبارها وليس هو من المحرم. وبعضهم كما هو معروف عند الشافعية فرق بين البنيان والصحراء، فعندهم أن الصحراء لا يجوز إذا كانت الصحراء لا يجوز، إذا كانت في البنيان يكره، أو بعضهم يقول يجوز إذا كانت في البنيان يجوز وإذا كانت في الصحراء يكره. لكن هذا الحديث عام لا الذي يخص الصيد لهذا قال ورجح الحافظ بن حجر أن هذا النهي يحمل الكراهة يحمل الكراهة. قال ويحرم التخلي بطريق الناس في ظلهم. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال اتقوا اللعانين. قالوا من لعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم. طيب هذا معروف صحيحين و فيه الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم هذا لا يجوز وهو امر محرم كما ذكر المؤلف. قال يكره أن يبول في مستحمي. عن حميد بن الحميري قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كما صحبه أبو هريرة. أنا جاء في لفظ كما صحبه أبو هريرة 4 سنوات. أبو هريرة صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات فقط وحصل علما غزيرا. لأن أبا هريرة إنما جاء بعد خيبر وخيبر في السنة السابعة. قال لا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ينفسط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله. أن ينفسط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله مراد ينفسط كل يوم إنما يجعل غدا لا ينتشد كل يوم شخص. وهذا من الرفاهية التي لا ينبغي للمسلم أن يفعلها أنه كل يوم ينتشد ويسرح شعره، وإنما ينبغي عليه أن يغض. ولهذا جاء في لفظ في حديث آخر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتشاف إلا أو عن الترجل إلا غبا على أن الشخص لا يترجل كل يوم لا ينتشد كل يوم. فهذا من المشغلة وكذلك من الرفاهية التي لا ينبغي أن يعتادها المسلم. وهذا حمله العلماء على الكراهة إن كان هنا ليس هناك ما يدل على صرفه، لكن تجد أن كثيرا من العلماء عندهم قاعدة أن الآداب الإرشادية يجعلونها من باب الكراهة. الآداب الإرشادية يجعلونها من باب الكراهة، بل بقى أحيانا يذكرون إجماعا في بعض النواهي وليس لها صارف. تجد يذكرون إجماعا على أنه الكراهة، بل أحيانا يذكرون إجماعا على أن هذا النهي للإرشاد يعني مثل مثلا النهي عن لبس النعل قائمة هذا بعضهم ذكر الإجماع على أن هذا إنما للإسترشاد ليس نهي للتحريم. طيب وهذا النهي للكراهة أقل ما فيه للكراهة، فلهذا فينبغي المسلم أن يغض في انتشار. أنا لو انتشف اليوم وغدا بعد غد لا ينتشر، لا يجعل مثلا بعد يومين لا ينتشر، بعد 3 أيام لا ينتشر، وهكذا لا يجعل كل يوم ينتشر. قال ويبول في مغتسله، مراد المغتسل المكان الذي يغتسل فيه. هذا إذا لم يكن هناك له مخرج، فهنا لا يجوز للرجل أن يبول في الإناء الذي يغتسل فيه. وكما جاء في الحديث الآخر فإن عامة الوسواس منه. قال ويحرم البول في الماء الراكد. عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يبال في الماء الراكد. الماء الراكد هو الماء الذي لا يجري، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول في الماء الدائم الذي لا يجري وهناك بعض العلماء فرق بين الماء الدائم وبين الماء الراكد، وإن كان حكمهما واحد لكن بعضهم فرق من ناحية الاستعمال. والماء الراكد هو الذي يكون في مكان لا يمتد إليه أو لا يكون هناك ماء يأتيه، مكان مثلا بركة ماء مطر جاء في مكان عكذا، فهذا ماء راكد. لكن قالوا الماء الدائم هو الماء الذي يكون في البرك الكبيرة أو برك صغيرة لكن أحيانا يأتيها تمدها عيون، ما يتحرك ما يجري، لكن أحيانا تمده عيون، لكن هذه العيون قليلة جدا فهي تبقي ديمومة الماء، أو أنه تأتي أحيانا بعض السيول أو غيرها فتصب في ذلك المكان. لكن المهم أن حكم الماء الراكد والدائم كلاهما لا يجوز أن يبال فيه سواء كان راكدا أو دائما. قال وجوز البول قائما والقعود أفضل. عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم انتهى إلى سباط في قوم فبال قائما فتنحيت فقال ابنه قال فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ ومسى على خفيه. قال وإنما قلنا القعود أفضل لأنه الغالب من فعله صلى الله عليه وعلى وسلم، حتى قالت عائشة رضي الله تعالى عنها من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا. قال قولها هذا لا ينفي ما جاء حذيفة لأنها أخبرت عما رأت وأخبر حذيفة عما رأى، ومعلوم أن المثبت مقدم على النافي لأن معه زيادة علم. هذا إذا كان المثبت يذكر شيء لم يذكره النافي، لكن لو أن النافي نفى ما ذكره المثبت من عين المسألة فهذا حكمه آخر، هذا حكمه آخر لا تنطبق القاعدة هنا. مثلا رجل قال مثلا رأيت فلانا دخل يوم كذا وكذا إلى المسجد ففعل أو فأخذ مصحفا وقرأ مثلا، وجاء آخر وقال أنا رأيته لما دخل في ذلك اليوم نفسه وما أخذ مصحفا أبدا وأنا أنظر إليه ما تخلف بصري عنه حتى خرج، مثل هذا الآن لا يقال أن المثبت مقدم على النافي، لا، لأن الآن القضية واحدة وهذا النافي نفى ما أثبته هذا المثبت، فكيف يقال أن هذا مقدم على هذا؟ لا، هنا لابد أن تكون هناك شهود أو بينة أو قرائن تدل على كلام أحدهما. لكن هنا حذيفة رأى هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، وأما عائشة ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو يقول جالسا، وهذا دأبه صلى الله عليه وسلم. لكن من احتاج إلى البول قائما ما في شيء. قال ويجب الاستنجاء من البول، والاستنجاء هو يعني التطهر من هذا البول، وأن لا يبقي الشخص البول في ثوبه أو في جسده. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة لا يستنزه من بوله، كما قلنا إما أنه لا يستنزي، وإما أنه يترك البول يرتد فيه ولا يبالي. قال: ولا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول ولا يستنجي بها. عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه. فهذا لا يجوز، لا يجوز أن الرجل يمسك ذكره مع بوله بيمينه، وكذلك لا يستنجي بيمينه، لا يستنجي بيمينه، وهذا في البول وكذلك في الغائط، وهذا عند الاستطاعة. لكن إذا لم يستطع، إذا لم يستطع إلا باستعمال اليمنى، فذكر بعض العلم طرقا في هذا الباب، وأقل شيء أن الرجل كما ذكر الإمام النووي أن الرجل لا يمس ذكره مباشرة، إما أن يمسه بحجرة أو بشيء حتى يبعد المس مباشرة، وإن لم يستطع إلا بالمس مباشرة إن شاء الله ما في شيء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: ويجوز الاستنجاء بالماء وبالأحجار أو في معناها والماء أفضل. أنا بكل شيء أزال هذا الخبث يجوز مثل الورق وغيره. قال: أنا نسل رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. وهذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بالماء، خلافا لمن أنكر ذلك، خلافا لمن أنكر هذا من العلماء، وجد من العلماء من أهل المغرب من أنكر الاستنجاء بالماء، وكذلك من التابعين من سعيد بن جبير وجماعة من التابعين أنكروا استخدام الماء في الاستنجاء، وهذا غلط، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وثبت كذلك في سنن أبي داود أن الله عز وجل امتدح أهل قباء لأنهم كانوا يستنجون بالماء. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا ذهب أحدكم من الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فليستطل بها فإنها تجزئ عنه. هذا أيضا حديث صحيح فيه أن الأحجار تكفي. بعض الناس الآن مثلا أحيانا ما يجد الماء فيستنجي بالأحجار، فيرى أنه ما ذهب هذا أو ما قطع النجاسة عنه حتى يستنجي بالماء، هذا خطأ، بل إذا استنجى بالماء استنجى بالأحجار، إذا استنجى بورق، فكل هذا يقطع أو يزيل النجاسة، وكل ما زال النجاسة حصلت الطهارة. قال: ولا يجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار. عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أنه قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم كل شيء حتى القراءة، فقال: أجل، فنهانا أن نستقبل القبلة لغاية النبوت، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. فخلاصة هذه المسألة كذلك أنه لا يجوز أن يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار، بل لابد من ثلاثة أحجار. فلو استنجى بحجر واحد وأزال من ناحية الحكم فقط الحكم، لكنه لا يجوز لكنه لا يجوز ولا يستنجى بأقل من 3 أحجار. قال ولا يجوز الاستجمار بالعظم والروث. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر. والبعر كما قلنا هو غائط البهائم الإبل والبقر والغنم، وأيضا كذلك جاء أيضا عدم استنجاب العظم والروث كما في البخاري. أما العظم فزادوا إخوانكم من الجن، وأما الروث فزادوا دوابهم. كان هذه اللفظة بعض أهل العلم يستفيدها، لكن هنا مسألة أخرى وهو إذا كان رجل يستنجي بطعام هل يجوز هذا؟ ايش الدليل؟ كرام الله في دليل ايضا اوضح هذا صحيح هذا دليل ما دام زاد الجن نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يستنجى به، فكيف بزاد الانس؟ من بعد القياس الأولى، القياس الأولى. وكذلك أيضا لا يجوز أن يستنجى بكل ما هو محترق، مثل مثلا ما فيه شيء أوراق فيها آيات في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا إهانة. ولهذا ذكر العلماء أن من فعل هذا متعمدا يخطر، أن من أخذ بعض الأوراق التي فيها القرآن ولوثها بهذه النجاسة متعمدا يكفر، لأنه هان القرآن، هان كلام الله جل وعلا. فهذه بعض الآداب التي ذكرها المؤلف. قال رحمه الله تعالى باب الآنية. قال يجوز استعمال الأواني كلها إلا آنية الذهب والفضة، فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة دون سائر الاستعمال. قال عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تلبسوا الحرير والديباج، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. قال عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. رواه البخاري ومسلم. ولمسلم إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب لا يجرجر في بطنه نار جهنم. قال مسلم وليس في حديث أحد منهم ذكر الأكل والذهب إلا في حديث ابن مسهر. قال الألباني فهذه الزيادة شاذة من جهة الرواية، وإن كانت صحيحة في المعنى من حديث من حيث الدراية، لأن الأكل والذهب أعظم وأخطر من الشرب والفضة كما هو ظاهر. لكن قد جاء في حديث حذيفة لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحائفهما، وإنما الزيادة الشاذة هذا في حديث أم سلم. وأما في حديث حذيفة فقد جاءت صحت لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحائفهما. زيادة الأكل هنا في حديث أم سلم أن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة، هذا يأكل والذهب شاذ. الحديث في الصحيحين الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر. طيب هذه المسألة الآن ما علاقتها بباب الوضوء؟ الآن تجد بعض العلماء يذكر العانية في باب الوضوء، وأراء ويذكرون هذا النهي فأولا لأن الوضوء يكون في الآنية، الغالب أن الوضوء يكون في الآنية، وأرادوا أن بعضهم بل جمهور العلماء أرادوا أن يبينوا مسألة، وهي مسألة الوضوء في آنية الذهب والفضة، هل يجوز للرجل أن يتوضأ في إناء ذهب أو إناء فضة؟ فهم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل والشرب، والوضوء من باب أولى، يقولون الوضوء من باب أولى، وبل أنهم يجعلون ذلك في الاستعمالات في أي استعمال يكون الذهب والفضة، أنا مثلا يمنعون أن يكون الرجل يستخدم ميل فضة أو ذهب، أو كذلك يستخدم مثلا إناء يجعله مثلا يضع فيه أشياء أيضا، المهم جميع الاستعمالات والاستخدامات للذهب والفضة أو لآنية الذهب والفضة يمنعون ذلك، فهذا ليس فيه دليل أو ليس عليه دليل، وإن كان هو قول جمهور، لكن ليس عليه دليل كما قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى، لا دليل على منع الاستعمال، وإنما الذي جاء المنع بالأكل والشرب، حتى الوضوء لم يأتي في ذلك منع، حتى الوضوء لم يأتي في ذلك منع، فلو أن الرجل ما وجد إلا هذا الإناء فوضع فيه ماء وتوضأ نقول لهم ما في شيء، ما في شيء، ولم يأتي دليل على التحريم. بعضهم يقول هذا من باب الإسراف، هذا من باب الإسراف، لا، هذا إذا كان سيبذر بهذا الإناء، وأما إذا كان مثلا سيتوضأ ويترك هذا الإناء في مكانه فهذا لا، لم يأتي دليل على المنع. وأيضا بعضهم يذكر آنية الكفار، هل يجوز استعمال آنية الكفار؟ الصحيح أنه يجوز استعمالها، يجوز استعمال آنية الكفار إلا الآنية التي يطبخون فيها الخنزير أو يشربون فيها الخمر، فإن هذه تغسل، إن هذه تغسل، أنا يجب غسلها، فبعد أن تغسل يؤكل فيها، ودليل هذا ما جاء في الصحيحين في حديث أبي ثعلبة الخشني لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن آنية الكفار قال إن لم تجدوا فيها شيء فأكلوا فيها، وإن وجدتم فيها شيئا فارحبوها بالماء، فارحبوها بالماء. وجاء ما يدل على في سنة داود على أنهم إذا شربت فيها الخمر أو أكل فيها الخنزير أنها تغسل. فخلاصة هذه المسألة أن آنية الكفار إذا لم يوجد فيها شيء فإنه يجوز استعمالها، وإذا وجد فيها أو عرف الرجل أنهم يأكلون فيها الخنزير أو يشربون بها الخمر فإنها تغسل ويؤكل فيها. هذا خلاصة باب الآنية في أو آنية الكفار، خلافا لمن لم يجوز الاستعمال هذه الآنية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز استعمالها. إن شاء الله نكتفي بهذا.
كيف يخص
على قول الشافعية أنهم يقيسون.